العام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من مرصد الأحداث، نرصد فيها بعضا من الشأن العربي وخاصة الثورات الملتهبة التي يحدث فيها يعني صدام ما بين الأنظمة والحكومات، كما هي ثورة الأبطال في سوريا، ثورة الكرامة، أيضا الثورة الأحوازية على النظام الطائفي الإيراني، وكذلك الثورة السورية كانت أيضا نظام طائفي شيعي، ثم الثورة العراقية المباركة على النظام الطائفي يعني للهالكي في العراق. في هذه الحلقة نتناول هذه الشؤون كلها من خلال ضيفنا الكريم الذي نرحب به في بداية هذه الحلقة، دكتور محمد خير، أستاذ العلاقات الدولية وأستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي. مرحب بك دكتور خير.
أهلا بكم أستاذ.
حياكم الله.
بارك الله بك.
مباشرة عايز أسأل، يعني احنا في ايام عيد، يعني كل سنة والأمة العربية كلها بخير وبصحة وبسعادة وبأمن وبسلام وبأمان، كيف كان العيد على سوريا؟
يعني أجواء الحرب كانت هي المسيطرة، النظام لم يرحم السوريين لا في العيد ولا في رمضان، لا في فترات النهار ولا الليل، استمر في القصف، استمر في التقليل والتشريد، لكن يعني الحمد لله الجيش الحر والثوار يعني ما زالوا يسيطرون على أماكن جديدة، ما زالوا يغنمون أسلحة وذخائر نوعية. بالأمس القريب تم تحرير مطار منغ، والآن إن شاء الله على وشك تحرير مطار كويرس، وهناك يعني في
جبهة الساحل.
نعم،
في جبهة الساحل دي لها بعد خاص،
هذا في جبهة حلب منغ أيضا جبهة الساحل جبهة مشتعلة وثوار يحققون المكاسب الكثيرة، هم يعني سيطروا على مساحات واسعة من الأماكن التي يعني تعرف بأنها بيد أنصار الرئيس الطاغية بشار الأسد، أنصار هذا المجرم. أيضا في دمشق وريفها ما زالوا يسيطرون يعني على مواقع جديدة، يغتنمون من الأسلحة والذخائر الكثير، يعني يتقدمون على كافة الجبهات، ربما باستثناء جبهة حمص، وإن شاء الله قريبا يتقدمون على جبهة حمص، وإن شاء الله يعني يكون النصر قريب، وربما يعني نسمع مفاجآت في الأيام القليلة القادمة.
طبعا على فكرة حمص يعني الضجة التي حدثت على القصير، يعني شوف يعني سقط القصير كما كانوا يقولون، وشوف الزخم الإعلامي اللي استخدمه حزب الله والشيعة في العالم، وفي المقابل لم يتحدثوا مثلا عن عشرات المدن التي غنمها وحررها الثوار وأبطال الجيش الحر بعد ذلك من هؤلاء المجرمين.
يعني حضرتك اولا يعني في حروب الشوارع، في حروب في الحروب الداخليه، يعني المواقع يعني قد يخسرها طرف ثم يغتنمها طرف اخر والعكس صحيح، فهذه يعني حروب الكر والفر، دائما يسقط موقع ثم يسعيده الاخر ثم يسقط من الاخر وهكذا، فحتى سقوط القصير يعني هي ليست القضيه المفصليه وهي القضيه النهائيه، يعني القصير ستحرر
هكذا فعل حزب الله واحتفل هناك،
يعني هو يريد خطة هو يريد خط علمي، هو يريد ان يثبت جدارة معينة، يريد ان يثبت ولاء لقم، يريد ان يثبت ولاء لأولئك الذين يعني يقاتلون من وراء الحدود، الحرس السوري الايراني وغيرهم، فهو عمليا يعني هو كان هدفه اعلاميا اكثر من يكون هدفه يعني استحواذ على ارض جديدة من الاراضي السورية، لكن يعني هذا يعني ان شاء الله قريبا ستحرر القصير وغيرها من المدن، وان شاء الله يعني سيحاصر حزب الله في داخل لبنان، يعني وما يدري يعني ما الذي ينتظره في الداخل اللبناني وايضا من الجيش الحر على الاراضي السوريه.
عندنا مساله هامه كانت اثيرت في صلاه العيد على عمليه اغتيال بشار الاسد، واكدها ابطال الجيش الحر والكتائب،
كان هناك استهداف لموكب الرئيس،
نعم،
او لموكب ذاك الطاغيه،
وقالوا ان هذه الصلاه لم تكن فعليه لان الصلاه دي كان فيها زينو بري، وزينو بري مات
من اشهر،
من سنه، يعني معنى كده ان هذه الصلاه كانت بتاع السنه اللي فاتت،
هو عمليا
يعني كان خلف الرئيس زينو بري.
نعم،
طب يعني ولا النظام احياه ورجعه تاني يعني ولا ايه؟
لو كان يستطيع ان يحيي في الحقيقه يعني هناك انباء من حوالي 25 26 رمضان بان النظام يحاول ان يعني يصور صلاه العيد قبل اوانها، كانوا يتحسبون لأمور أو يخافون من وقوع أمور معينة. كانت هناك تسريبات لكن نحن لم نتأكد من هذا، لكن الذي تأكدنا منه تماما
أن الصلاة لم تكن هي
يعني الذي تأكدنا منه أن ذاك الموقف سواء كان فيه بشار أسد أو لم يكن فيه قد استهدف من جيش الحر، واستهدف فين؟ في الأماكن، في المنطقة، في المربع الأمني الذي يشبه المنطقة الخضراء في بغداد.
قالوا إن مات في وليد المعلم ومات في مدير الأمن.
يعني هناك شائعات.
نعم. يقال هذا. نعم. حتى يقال إن من ضمن روايات أن بشار كان في هذا الموكب وفقد ساقه يعني
هناك شائعات.
على أي حال
يعني. يعني نحن لا نريد يعني أن نتبنى شائعات معينة لأن النظام غدا يستغل هذا لو فيحاول يعني أن يشوه صورة.
نحن لا نتبنى. نقول بوصل إلينا من معلومات غير موثقة.
يعني أنا أقول شيئا، استهداف موكب بشار الأسد في المربع الأمني شديد التحصين هذا إنجاز، وهذا يرفع من معنويات الجيش الحر والسوار، وهذا يحبط من معنويات حلفاء بشار في الداخل وفي الخارج،
وفي نفس الوقت يؤكد أن الجيش الحر والسوار المجاهدين لهم عيون داخل دائرة ضيقة بشار،
وبالتالي هذا يخيف النظام أكثر أو يخيف ما تبقى من النظام أكثر، لأن لهم أعين في الداخل يعني في أين تحرك وكيف تحرك ومتى خرج، فيستهدفونهم بقذائف مختلفة الأنواع، فطبعا هذا يخيف هؤلاء ويثبط معنويات حلفائهم، بينما يرفع من معنويات الجيش الحر والثوار ويرفع من معنويات المعارضين في الداخل وفي الخارج. لماذا؟ لأن هذه المنطقة شديدة التحصين، واستهدف موكب رئيس بشار الأسد أو موكب الطاغية بشار الأسد، فطبعا هذا إنجاز، وهذا يعني التقدم لم يكن فيما سبق. نحن كنا نسمع عندما تسقط قذيفة في قصر الشعب أو قصر الجمهوري نقول الحمد لله هناك تقدم، الآن يستهدف موكبه في المربع الأمني، فهذا إنجاز يعني يحسب لهؤلاء.
طيب نأخذ تقرير حول أخي المستجدات على الساحة السورية من الناحيتين السياسية والعسكرية، ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم.
يأتي العيد في سوريا لكن لا جديد على الأرض، فالسوريون ما زالوا يعيشون على وقع القصف اليومي والاستهداف المستمر من قبل قوات النظام للمدنيين العزال. أكثر من 20 مليون سوري يعيشون إما في الشتات أو تحت تهديد القصف أو وسط معاناة إنسانية فادحة، حيث يفتقدون لأبسط احتياجاتهم الأساسية. على الصعيد السياسي يقول مراقبون أن المعارضة السورية تعيش مأزقا عاما في تعاملها مع الثورة، يتمثل في عجزها عن القيام بدورها في تحقيق انتصار الثورة التي تكاد تكمل عامين ونصف العام من عمرها. قدم فيها السوريون فاتورة ربما كانت هي الأكبر في تاريخ ثورات العالم من خلال 50 عاما الماضية، والتي أسفرت عن خسائر بشرية تمخضت عن قتل وتغييب واعتقال وجرح حد الإعاقة لنحو 2 مليون شخص وتشريد نحو 10 ملايين شخص من بيوتهم، منهم أكثر من 4 ملايين نسمة أصبحوا لاجئين في بلدان الجوار، والبقية مشردين في أنحاء مختلفة من البلاد التي شهدت تدميرا واسعا في البنية التحتية للدولة والمجتمع، شمل ممتلكات عامة وخاصة وموارد عيش لأكثر من 10 ملايين شخص، إضافة إلى تدمير منظومات وروابط عامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه تحديات يرى مراقبون بأن المعارضة أخفقت في تحقيق تقدم فيها. أما على الصعيد الميداني فقد تواصل قصف القوات النظام للمناطق التي يعيش فيها المدنيون في سوريا على مدار أيام العيد. يأتي هذا فيما تواصلت المعارك بين الجيش الحر وكتائب الأسد في مناطق أهمها اللاذقية، إحدى أهم المناطق الاستراتيجية التي يسعى الجيش الحر لبسط سيطرته عليها. ولعل هذا ما حدا برئيس هيئة الأركان في الجيش الحر اللواء سليم إدريس إلى زيارة ريف اللاذقية برفقة قائد الجبهة الغربية الوسطى العقيد مصطفى هاشم، حيث تفقد الجبهة العسكرية وبعض المستشفيات الميدانية في كفر دلبا بالجبل الأكراد. تجدر الإشارة إلى أن قوات الأسد تشن منذ 3 أيام هجوما مضادا تحت غطاء جوي ومدفعي استعادة القرى التي فقدتها، وقد استخدمت تعزيزات من إدلب ومحافظات أخرى بينها عناصر من حزب الله الشيعي ومقاتلين شيعة عراقيين وفق ما أفاد به ناشطون ميدانيون. ويمثل زحف مقاتل الجيش الحر لهذه المنطقة انتصارا كبيرا للمعارضة بعد شهور من انتكاسات فقدوا خلالها مناطق محيطة بكل من دمشق وحمص في وسط البلاد بعد 2 من الصراع الذي أسفر عن سقوط 100,000 مواطن. على صعيد متصل وفيما تستمر المعارك في أكثر من جبهة في سوريا، أعلن المجلس العسكري في دمشق أن الجيش الحر استهدف بواسطة سيارة مفخخة تجمعا كبيرا لوفد إيراني وعناصر حزب الله والشبيحة في شارع الأمين بحي الشاغور في قلب العاصمة السورية دمشق، مما أسفر 42.
طيب يمكن دكتور من خلال التقرير شفنا انه يعني فحوى رسالة تريد ان يقدمها ان هناك تقدم ميداني في الميدان للثوار للابطال للمجاهدين في تراجع في الاتفاقات السياسية من خلال الائتلاف الوطني، كيف تقيم هذا؟
يعني انا اقول شيئا يعني في هذا الاطار، يعني الاخوة المجاهدون حيدوا ايديولوجياتهم جانبا واتفقوا على هدف واحد وهو اسقاط هذا النظام، فالإسلامي والقومي العربي والفصائل الجهادية كلهم تركوا أيديولوجياتهم جانبا واتفقوا على إسقاط هذا النظام
مع بركات.
المشكلة نحن في 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 في, في الائتلاف وفي غيره أن الداعمين هم لم يحيدوا أيديولوجياتهم، يعني كل يريد أن ينفذ أجندة معينة، فبتجد أن في الائتلاف الوطني فلان محسوب على الدولة الفلانية وفلان محسوب على الدولة الفلانية، وهناك صراع بين هذه الدول التي تدعم هؤلاء. فعمليا يعني ينبغي ايضا على 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 المانحين وعلى الذين يدعمون الائتلاف الوطني عليهم ان يحيدوا ايديولوجياتهم جانبا وان يوحدوا هذا الدعم
يتبعوا على هدف واحد واسقاط النظام،
بعد ذلك نتحاسب بالضبط. وبعدها بالحوار نستطيع ان نصل الى ما يريد تريد كل الاطراف، ونحن يعني شعب مرن، لسنا شعبا متشنجا، ونحن يعني هذه الثوره التي يعني دفع ثمنها شعبنا ما يزيد على 100,000 شهيد، وربما
في الاخر كان في زياره يعني صلاه العيد للجربة، وكان
كانت زيارة مع قائد الانفصال
ووحد الصف تقريبا. يعني
يعني انا اقول شيئا، يعني انا اقول عندما يكون فلان محسوب على دوله وفلان محسوب على دوله وهذا يريد ان يعني يسير الامور باتجاه ايديولوجيه معينه والاخر، على 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 الدول ايضا ان الان التي تدعم الائتلاف الوطني عليها ان تحيد ايديولوجياتها جانبا، ان تحيد مصالحها جانبا، مصلحتها في انتصار الشعب السوري. بعد انتصار الشعب السوري كل يعني ياخذ ما يريد من هذا الشعب، من وقف مع الشعب السوري لن يتخلى معه الشعب السوري ابدا. الشعب السوري يحفظ الود ويحفظ يعني من يمد يد العون اليه ولا ينكر المعروف. فعمليا يعني على هذه الدول الداعمه للائتلاف الوطني ان تحير مصالحها جانبا وان تنظر في مصلحه الشعب السوري، وهو اسقاط هذا النظام او رحيل هذا النظام بطريقه ما.
يعني انت ترى دكتور ان ايران تنفذ المشروع الصهيوني يعني الامريكي لضعف الامه يعني في هذه التوقيت؟
هو يبدو ان هناك تقاطع مصالح بين الصهاينه وبين الامريكان وبين الايرانيين، هم يريدون سوريا ضعيفه، هم يريدون هذه الدول التي هي يعني اجزاء من مخططهم المستقبلي الذي هو يعني ذاك المخطط الكبير الذي يريدون اقامه دوله من الجزائر الى افغانستان، يريدون هذه الدول ضعيفه، وهذه الدول عندما تكون ضعيفه فاذا لن تقاوم كثيرا ولن تصمد كثيرا، وبالتالي سيمررون عليها ما يريدون. ويبدو ان هناك تقاطع مصالح امريكيه ايرانيه وايضا صهيونيه.
خلاص اسرائيل تراجع دورها وقالوا للشيعة تقدموا انتم دمروا الامه واذبحوا الامه لصالح الاضعاف. يعني
يبدو ان ان ان, أن ايران تعد يعني تعد لصراع اخر. الان تعطى فرصة لتأخذ يعني مكاسب ومغانم وتعد لمعركة أخرى ربما ليست بعيدة. يعني يبدو أن
إيران ضليعة في العراق، ضليعة في سوريا، ضليعة في الأحواز.
أنا أريد أن ألمح إلى أمر أبعد بعض الشيء. يعني هناك عدو للغرب ينمو ويترعرع وهو الصين، فربما يريدون لإيران أن تكون دولة وظيفية تنفذ مخططات غربية
لصالح الصين،
لصالح الغرب ضد الصين. ربما الآن تعطى إيران بعض الامتيازات لتكون ذاك الحليف الذي هو بمثابة
دائما عاملينها شرط الخليج وشرط المنطقة العربية.
بالضبط.
طيب لو قلنا مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق يعني قال ان احنا ممكن نتدخل لحماية المدنيين من الارهابيين وغير ذلك من الكلام، يعني بعد ما حدث من اشتباك بين الثوار وبين الاكراد في سوريا، رأيك بهذه التصريحات؟
يعني عمليا الأكراد الذين حملوا السلاح ووقفوا في مواجهة الجيش الحر، هؤلاء سلحهم النظام السوري، سلحتهم المخابرات السورية. يعني هم جزء من النظام الذي يقف مع النظام ويمنع تحرير منطقة معينة أو يمنع، فهذا ما جزء من النظام. ونحن الآن لا يعني لا نقتل أطفال ولا نقتل نساء ولا نقتل عزل. يعني الجيش الحر عندما يفتح مكان هو لا يقاتل إلا المقاتل، وايضا يعني عندما
يعني بيؤمن الاسر والناس، يعني ليس زي العروية ولا النصيرية ولا الشيعة ولا
لا شك ابدا. لكن يبدو ان هناك يعني بعض التخوفات من صالح كردستان العراق تريد أن تلوح بعصا غليظة. لكن أنا ما أظن يعني أن هذا التصريح يعني سيفعل على أرض الواقع، هو عبارة عن تلويح أنا بتصوري.
وفي نفس الوقت الأكراد أو تركيا تخاف من الإقليم الكردي.
لا لن ترضى، يعني تركيا لن ترضى بدولة علوية ولن ترضى بدولة كردية. يعني هذا لن يرضى.
أمن قومي لها.
بالضبط. يعني لا الشعب السوري يرضى بانفصال العلويين بدويلة ولا يرضى بانفصال الأكراد بدويلة، وأيضا تركيا لا ترضى بهذا، وتركيا هي حليف يعني استراتيجي للغرب، فلا شك.
يعني طبعا ده كله كلام يعني تهديد على اساس يبقى النظام العلوي يا اما نقسم سوريا.
يعني قد تكون تلك احلام، لكن انا بتصوري بعيده المنال ولن تتحقق باذن الله تعالى.
ان شاء الله
باذن
الله. طيب ننتقل مشاهدينا الكرام عشان نقدر نغطي الثلاث ملفات اللي هما ضليعه فيهم ايران، اللي هو الملف الاحوازي، الملف السوري، الملف العراقي. ننتقل للملف العراقي. يعني عندنا الملف العراقي ليس بعيدا عن ما يحدث في سوريا. فلو اتكلمنا في الشان العراقي، هنلاقي ان العراق اصلا محتلة ايرانيا. يعني الامريكان اتوا 2003 ليسهلوا احتلال ايران للعراق وتمكين الشيعة، وفي الاخر بيتهمونا اصلا ان احنا عملاء لامريكا واسرائيل. شوفوا المصائب يعني. طيب دكتور، كيف ترى اوجه الشبه بين الثورة السورية والثورة العراقية، حيث ان الفاعل في الثورتين والمحرك لهما يعني او ضد الثورتين ومحرك لهما واحد وهو ايران.
يعني المطامح الإيرانية والمطامح التوسعية الإيرانية يعني هي التي أشعلت نار الفتنة في العراق، وهي التي دعمت النظام في سوريا. نحن يعني لم نكن يوما أعداء لطهران، ولم نكن يوما كشعب سوري. عندما انطلقت هذه الثورة السورية وأرادت الحرية وأرادت العزة والكرامة، تدخل الإيرانيون ووقفوا بجانب هذا النظام الطاغي ومدوه بكل ما يعني ما يحتاج من مال ومن مواد لوجستية وأسلحة وحتى مقاتلين. فعمليا يعني الآن الفاعل ضد الثورتين في العراق وفي سوريا هم الإيرانيون. ولا شك هؤلاء أنهم يعني يتخبطون الآن بسبب هذه التدخلات الغير عادية. لكن أنا أريد أن أقول هنا شيئا. يعني قيل لمسؤول أمريكي في إدارة بوش، يعني لماذا سلمتم طهران ومن بعدها بغداد للشيعة ولم تسلموها للسنة؟ فقال هذا المسؤول الأمريكي في إدارة بوش، قال يعني الشيعة لا يريدون تحرير القدس، بينما السنة يريدون تحرير القدس. فعمليا هم يعني يريدون إعطاء هذه الدولة هاتين الدولتين، وطبعا ما معهم
عشان هم وافقوا على حكم الملالي الإيران كنموذج الحكم الإسلامي، لكن لا يوافقوا على حكم إسلامي آخر،
لأن الحكم الإسلامي الآخر يعني يريد تحرير القدس ويريد إقامة يعني
وشارون أنها في مذكراته صفحة 77 قال لك ليس بيننا وبين الشيعة عداء.
نعم.
إنما عداءنا التقليدين هم السنة يعني.
نعم.
طيب نشوف تقرير عن آخر المستجدات على الساحة العراقية ثم نعود اللقاء بحضراتكم.
نحن في سنسانة كبيرة يحكموننا الجلادون.
لا يختلف العيد في العراق عن بقية الدول التي تعصف بها أزماتها الداخلية، فقد شهدت العراق في الآونة الأخيرة سلسلة من التفجيرات التي استهدفت مناطق يغلب على سكانها السنة، ولم يعلن أحد المسؤولية عن تنفيذ مثل هذه الهجمات، غير أن السنة يتهمون الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء الشيعي نور الملك بغض الطرف عن هذه الأنشطة التي ترتكبها ميليشيات شيعية حسب قولهم. وينظم العراقيون السنة على مدار أشهر احتجاجات ضد الملك، حيث يتهمونه بالتمييز ضدهم وإهدار حقوقهم. لكن الحادث الأهم خلال الأيام الماضية كانت موجة تفجيرات عنيفة ضربت أنحاء كثيرة في العراق. مراقبون ألقوا باللائمة على حكومة الملك واتهموها بالتضييق على الاعتصامات والتظاهرات السلمية وحصارها بالجنود، فيما تترك الميليشيات المسلحة تعبث بأمن العراق. لكن التطور الأهم خلال الأيام الماضية تمثل في إعلان اللجان التنسيقية للتظاهرات المناهضة للحكومة في المحافظات السنية تشكيل لجنة خبراء من المتظاهرين لرسم خريطة طريق خلاص للمكون السني في العراق. وعقدت اللجان التنسيقية للمتظاهرين في الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك والموصل وبغداد خلال الأيام الماضية المؤتمر الأول للحراك الشعبي في العراق، وأصدرت في ختامه بيانا أكد على مواصلة الاعتصام والبدء بصوغ مشروع يحمي أهل السنة في البلاد
لتحديد مسار هذه الانتفاضة والمحافظة على ديمومة واستمرار هذه الاعتصامات وتوظيف الطاقات التي قامت بوجه الظلم والتهميش الذي يتعرض له مكوننا السني، وتشكيل عمل المؤسسات المنظم وجبهة لمواجهة التجاهل المتعمد واستمرار الانتهاكات بحقوقه.
وشدد البيان على اعتبار الحراك الشعبي في المحافظات الست المنتفضة الممثلة الشرعية والقانونية للمكون السني في العراق، وإنشاء واجهة تضم كل التوجهات في الساحة السنية لاستحصال حقوق سنة العراق ونصراتهم. كما أكد على ضرورة استمرار الحراك في السعي لاسترداد حقوق أهله بمختلف الوسائل السلمية والطرق المشروعة مع الاحتفاظ بحق حماية أهل السنة في العراق والدفاع عنهم في حال تعرضهم لأي اعتداء، خطوة يراها كثيرون شديدة الأهمية على طريق الحراك الشعبي السني في العراق، واقتران النشاط الميداني بالتحرك السياسي لنيل حقوق السنة في ظل حكم يهمشهم ويضطهدهم.
يمكن دكتور من خلال التقرير شاهدنا أن سوريا تقاتلون في سوريا نظاما طائفيا شيعيا، والعراق يقاتلون نظاما طائفيا شيعيا،
وكلاهما يعني يقاتل نظاما مدعوما من إيران من طهران، وكلاهما يعني جزء من الهلال الشيعي المطموح فيه سابقا، وهو جزء من الإمبراطورية الكبيرة التي تمتد من الجزائر إلى أفغانستان
الشيعية.
نعم،
وهو هو نفس المشروع اللي هو دولة الصليب الكبرى من الفرات إلى النيل.
حضرتك المشروع الإيراني اللي أعلن عنه عام 83 عندما أرسل الخميني موفدا إلى المقبور حافظ أسد، وحافظ أسد بدوره يعني تواصل مع معمر القذافي لدعم إيران ضد العراق في حرب 80-88. فعندها أعلن عن هذا المشروع، وكان هناك توافق بين حافظ أسد ومعمر القذافي والخميني على إقامة دولة شيعية مترامية أطراف تمتد من الجزائر إلى أفغانستان. ولو عدنا إلى 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 أعقاب ما قام به الخميني في 79 لوجدنا هناك يعني مقطع فيديو لحسن نصر الله يقول نحن دولتنا نحن لا نريد للبنان أن تكون جمهورية مستقلة، هي
جزء من ولاية فقيه.
نعم، ويقول والإسلام لا يقف عندهم في ذهنهم، الإسلام لا يقف عند حدود، أين في أي مكان يوجد من يقول لا إله إلا الله فهي أرضنا. إن هو يريد أن يقيم دولة عالمية، إن هي قد تكون خطة مؤقتة الهلال الشيعي من بعدها من الجزائر إلى أفغانستان، بعدها ينبغي أن تعم هذه الدولة الشيعية أرجاء الأرض. كل من يقول لا إله إلا الله فهو
جزء بمساعدة أمريكية. يعني أنت لو شفت الخريطة تلاقي الأمريكان يخدوه
ربما ربما أستاذ محمد، يعني هذه التي يعني أعلن عنها الأمريكان منذ فترة بعيدة قالوا الفوضى الخلاقة، وأنا أراها الفوضى الهدامة. يعني ربما هذا المشروع الذي أعلنوا عنه أنهم بصدد
كونديليزا رايس، نعم قالت
نعم إنشاء فوضى بناء، هي 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 الحقيقة هي الفوضى الهدامة. لكن أنا
لأن الفوضى فوضى، مفيش حاجة اسمها فوضى خلاقة بالضبط. يعني فوضى تخلق يعني
هو نوع من تلطيف للنبض. يعني فعمليا يعني عمليا هؤلاء يعني يريدون أن يحطموا هذه المنطقة ويريدون أن يريقوا دماء هؤلاء. لكن أنا أقول يعني في الديمقراطية سينتصر الإسلام، ولا قدر الله في الحروب الأهلية لن ينتصر إلى الإسلام. يعني في أي الخيارين لن ينتصر إلى الإسلام.
طيب
شاء ولا أبو،
يعني مثلا على ذكر كمان الثورة السورية، الثورة العراقية أو الثوار العراقيين في الميادين وفي الساحات السنية اتخذوا خطوات للتصعيد ضد نظام المالكي الطائفي، بما تنصحهم من خلاله ومن واقع تجربتك في الثورة السورية؟
يعني كلما استطاعوا أن تبقى تحركاتهم سلمية فهو أفضل، لأن التحركات السلمية يعني هي التي تؤتي أكلها.
كما قلتم هذا في بداية الثورة السورية مع الأنظمة الطائفية بيقتل ويذبح،
يعني ربما
احنا قلنا ده لمدة 7 شهور في الثورة السورية، وفي الآخر اضطررتم بعد ذبح عشرات الآلاف إلى أن تتسلحوا. يعني لما التجربة العراقية تسلحوا من البداية وخلاص.
يعني ربما الوضع في العراق يختلف عن الوضع في سوريا، من جهة أن المكون السني هناك يعني يستطيع
أقل عدد السكان يعني؟
ما أنا ما قصدت من حيث عدد، يستطيع أن يحتشد ويستطيع أن يوصل مطالب معينة ويستطيع أن يضغط بشكل معين. أما إحنا المكون السني يعني الذي خرج بطريقة سلمية وبقي حوالي 10 أشهر سلميا يعني لم يرد يعني لم يرد لهذا الحراك أن يبقى سلميا، ونحن رأينا أن النظام كان يحاول أن يزج بالأسلحة في الأماكن التي يتحرك فيها المتظاهرون ليقول بأن هؤلاء عصابة مسلحة ولم يستطع، وبعدها يعني اضطررنا لحمل السلاح. لكن أنا بتصوري الأمر يختلف في العراق عن الأمر في سوريا.
طبعا كان في نفس الوقت ده دكتور كان النظام بيسلح العلوية ويسلح اللي هي الميليشيات اللي تبعوا العراقية اللي هي موجودة في سوريا في بيوتهم، كان بيدي الواحد 2000 طلقة ويدي له بارودة ويدي له كلاشو. يعني في التوقيت اللي انتوا كنتوا في 7 شهور بتناروا بالسلمية هو كان بيسلح الطرف الاخر، عشان كده لما بداتوا تتسلحوا كانت خسائر فيكم كبيرة.
هو حضرتك
انا اقصد ان التجربة العراقية المفروض انها تاخذ بالتسليح من بدايتها وبالحيطة والحظر من هؤلاء الطائفين من بدايتهم حتى تقل خسائر التسليح السني.
انا عمليا اخاف يعني ان يتهم هؤلاء بانهم يعني
قائمة يا دكتور،
يعني تبقى في ظل السلمية، تبقى الامور غلواؤها اقل في العراق. يعني
هو الشيعي اصلا الاتهام والغيلة والغدر، فهو متهمك اذا كان متهمك بانك كاف.
يعني انا ما زلت اصر على ان المكان الذي تفلح فيه السلمية تفلح اكثر من الحرب، لان الحرب يعني ستحرق البلد بشكل يعني ربما لا يستفيد الا العدو الصهيوني من هذا الاحراق.
يعني رأيي يحترم للدكتور محمد خير، ويعني فاصل ثم نعود اللقاء بضيفنا حول الأحواز كذلك كملف هي ضليعة وشريكة في إيران في احتلال هذه البقعة العربية. أجدد تحية لحضراتكم شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. في هذه الحلقة من مرصد الأحداث التي نرصد فيها ضلوع الدولة الإيرانية الصفوية الشيعية في كل الدماء التي تسيل في المنطقة حتى بما فيها مصر، ضالعة فيها إيران في سيناء. خدنا نموذج الثورة السورية، نموذج ما يحدث في العراق، ثم النموذج الأبرز والأمثل ولا يخرج عن النموذجين الأخيرين وهو الأحواز العربية المحتلة التي تم تفريسها بالكامل، ولكنها ما زالت إلى الآن عربية وستظل عربية شوكة في حلوق الشيعة وفي حلوق الإيرانيين كما هم السنة في العراق كما هم أهل السنة والجماعة في سوريا الأبية. دكتور عايز أتكلم عن الملف الأحوازي، يعني هل ترى تشابه بين ما يحدث في سوريا وأيضا ما يحدث في الأحواز؟
هو لا شك أن العدو واحد، وهو طهران وهو ولاية الفقيه، وهي تلك الدولة الطامحة التي تريد أن تقيم يعني إمبراطوريتها على أشلاء دول مختلفة. ولا شك أن يعني القمع والإرهاب الذي يمارس ضد الإخوة في الأحواز يشبه تماما الإرهاب الذي يمارس في سوريا من قبل الإيرانيين ومن قبل حلفائهم، والإرهاب الذي يمارس في العراق من قبل المالكي وجيش المهدي وغيره. فعمليا يعني هناك تشابه في المشهد. والأحواز يعني هي عربستان، يعني هي تلك المنطقة العربية ولها خليجها العربي. فعمليا لا
وعلى ذكر الخليج العربي يعني غريب، تجد أنهم يقدسون آل البيت ويسمونه الخليج الفارسي. طب إكراما لآل البيت سادة العرب خلوه الخليج العربي،
يعني هم يتذرعون بآل البيت وبحب آل البيت، لكن هم يعني هذه الذريعة التي يخدعون بها البسطاء والسطحيين، لكن هم يعني يريدون
قومية فارسية
مدرامية الأطراف، ويريدون يعني أن يفرضوا من خلال تلك الدعوة حب آل البيت، يريدون أن يفرضوا مفاهيمهم الدينية ومفاهيمهم التي في جيب الأموال التي هي الخمس الذي يعني عملقوه بحيث أنه بطريقة أنه يعني يفرض هذا الخمس على كل دخل لكل شخص ولكل فرد يعيش في تحت ظل حكمهم. فأنا كنت أقول يعني للإخوة الذي لا يخاف على 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 الصحابة وعلى مكانة الصحابة وعلى مكانة أم المؤمنين، ولا يهمه مثلا لا قدر الله يعني لو كان لا يهمه ذاك البعد العقائدي والبعد الديني فلينظر إلى
فليفرط في أي شيء.
أنا أقول فليخف يعني من هؤلاء من هذه الحملة الإيرانية، فليخف على البعد الاقتصادي، إنهم في المكان الذي يحتلونه والمكان الذي يقيمون دولتهم عليه يأخذون خمس إنتاج كل فرد، خمس إنتاج كل فرد يعني ينبغي أن تدفع 20% من إنتاجك لمن؟ هذه الأموال تذهب إلى آيات الله هناك ليتمتعوا بها كما يشاءون على حساب هذه الشعوب الضعيفة
المقهورة. نعم.
فأنا أقول الذي لا يهمه البعد الديني والبعد العقائدي فليهتم بالبعد الاقتصادي. أنا لا أرضى بأن يقتطع أي حاكم من دخلي 20% ليعطيه
مصاصي دماء هؤلاء مصاصي دماء.
على الجميع أن يدركوا أن هناك بعد عقائدي وأن هناك بعد اقتصادي وأن هناك بعد سياسي وأن وهذه الحريات التي يتمتع بها الإخوة في عالمنا العربي ستمحق تماما لو وصل الإيرانيون إلى تلك
الحكم وحكموا. نأخذ تقرير عن آخر مسيدات في الأحواز ونعود اللقاء بحضرتكم.
شهدت الساحة الأحوازية في الآونة الأخيرة عدة أحداث هامة كان من أبرزها ما عرف بعمليات تفجير خطوط الإمداد للنفط والغاز في مدينة معشور الأحوازية، والتي تبنتها المقاومة الوطنية الأحوازية المتمثلة بكتائب الشهيد محي الدين آل ناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. وتأتي هذه العملية النوعية بعد أيام من تولي الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني رئاسة الجمهورية لنظام ملالي، كما جاءت هذه العملية بعد سلسلة من أحكام الإعدام التي طالت عددا من النشطاء الأحوازيين بتهم متعددة نتيجة نشاطهم المناهض للاحتلال الإيراني لبلدهم. ولم تكن هذه العمليات الوحيدة للمقاومة الأحوازية التي تستهدف المجال النفطي، فقد سبقتها عمليات عدة منها عمليات العميدية وعمليات تستر في العام الماضي. ومن الملاحظ أن عمليات المقاومة الأحوازية الأخيرة قد ركزت أعمالها على إضعاف الاقتصاد الإيراني والذي يعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات النفطية، خصوصا بعد قرار العقوبات الدولية على صادرات إيران من النفط. ومع توالي عمليات المقاومة الأحوازية التي تهدف لاستنزاف الاحتلال الإيراني، يبقى السؤال مطروحا عن تأثيرها على اقتصاد الملال المتهالك والذي يعاني كثيرا من الأزمات، خاصة وأن جزءا كبيرا من خزانة المال العام للشعب الإيراني توجه لدعم ميليشيات خارجية مثل حزب الله وأنظمة مستبدة مثل النظام السوري، في حين يعاني المواطن الإيراني بصفة عامة من اقتصاد تهدر موارده ويصرف في غير موضعه.
يعني شاهدنا التقرير مشاهدينا الكرام معنا عبر سكايب الناشط الأحوازي الأستاذ يعقوب حر مسؤول إعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز. أستاذ يعقوب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك ولمشاهدي قناة صفا وأيضا تحياتي إلى ضيفك الكريم.
حياكم الله. أستاذ يعقوب، يعني المقاومة الأحوازية يعني غيرت من استراتيجيتها وبدأت تستهدف يعني أنابيب النفط والاقتصاد الإيراني، يعني ماذا من وراء ذلك؟
بصراحة الاقتصاد للدولة الفارسية هو اليوم يعتبر الحلقة الضعيفة في هذا النظام المتهالك، فالمقاومة الوطنية الأحوازية بكل يعني بكل أطيافها وبكل تنظيماتها بدأت تركز أكثر على اقتصاد الدولة الفارسية. كما تعرف هنالك 90% من الاقتصاد العدو هو من استخراج وانتاج وبيع النفط اللي هو من الأحواز ايضا، فيعني ضروري جدا ان تقوم المقاومة الوطنية بتركيز يعني كل امكانياتها ضد هذا الشريان المهم. ايضا بعد العقوبات المستمره والمتزايده بدا الاقتصاد يعني يضعف في الدوله الفارسيه، هنالك نسبه البطاله وصلت الى اكثر من 40%، التضخم يعني بدا يقرب من 25% سنويا. ايضا الدوله الفارسيه تواجه اليوم صعوبه كبيره في جلب المستثمرين لمشاريعها في مجال النفط والغاز، والكثير من هذه الشركات بدأت تخرج من مشاريع النفطية للدولة الفارسية، فالمقاومة الوطنية بدأت تركز أيضا على هذه المشاريع. على سبيل المثال الخطوط النفط والغاز التي تم استهدافها يوم الاثنين الماضي كانت تغذي أحد أكبر مصانع البتروكيماويات في الدولة الفارسية، ومن خلال هذه العملية تم تم يعني تعطيل هذه المصانع بشكل كامل.
طب ردود فعل النظام مع العمليات يعني استاذ يعقوب؟
بشكل يعني عام الدولة الفارسية تحاول يعني إنكار وجود أي مقاومة في خارطة ما تسمى بإيران. عندما يتم استهداف أي مشروع أو أي يعني مكان عسكري عادة يتم يعني تجاهل هذه العملية، لكن شدة وحجم عملية يوم الاثنين يعني منعت الدولة الفارسية من يعني التعتيب على هذه العملية، و يعني لهذا السبب يعني بعض المواقع وبعض القنوات الفارسية اعترفت بهذه العملية. طبعا قامت بحملة اعتقالات واسعة في منطقة يعني معشور، مدينة معشور وأيضا مدينة الفلاحية. ايضا حاولت ان تنسب من قام بهذه العمليه بانه عميل او للقرب، وهذه الاوصاف اللي يعني
من خلال بيان كتاب محي الدين استاذ يعقوب المتبني للعمل الاخيره، قالت ان دي العمليه دي نتيجه الاعتقالات، الادامات الميدانيه في الشوارع، ايضا نتيجه ما يحدث في سوريا من قبل الفيالق والميليشيات الايرانيه التي تقوم بدفع اخوانكم السوريين. يعني هل ترى يعني ان هذه العمليات ستحجم هذه الممارسات؟
بصراحة يعني العملية جاءت لعدة اسباب، واختير توقيت مهم جدا، وهو توقيت عمل روحاني الرئيس يعني الرئيس الجمهورية الجديد للنظام الشوفيني الطائفي. فاختير يوم الاول لعمله كرئيس لإثبات تشبث المقاومة أو الشعب العربي الأحوازي بمقاومة المحتل. من جانب آخر وكما ذكرت، أحد أسباب الرئيسية لاستمرارنا بهذا العمل هو يعني مشاركتنا لثورة أشقائنا في سوريا والعراق بهذا العمل. نحن نحاول من خلال هذه العمليات أن نوصل صوتنا إلى ونظم صوتنا بالأحرى إلى أشقائنا في سوريا وفي العراق ضد هذا النظام الطائفي، وأيضا الأنظمة العميلة التي تحكم في سوريا وفي العراق. أيضا جاءت كرد على الاعتقالات والإعدامات العشوائية اللي بصراحة بدأت يعني تحدث بشكل يومي في الأحواز، ويعني من خلال هذه العمليات نحاول ان يعني نثبت او ننظر لاشقائنا العرب والمسلمين اهميه الاحواز في هذه الحرب القائمه على ضد العرب والمسلمين.
طب يعني برايك يمكن ان تؤتي ثمار هذه العمليات على المدى الطويل حتى لصالح الاحواز؟
بكل تاكيد. على سبيل المثال يعني النفط او انتاج النفط يعني بدا يواجه بعض الصعوبات بسبب هذه العمليات، وايضا بسبب العقوبات الدوليه. ف يعني كما تعلم انه تمويل مشاريع الدوله الفارسيه في سوريا وفي باقي الاقطار العربيه هو ياتي بشكل مباشر من أموال هذه النفط. فعندما يتم استهدافه وعندما يعني يتم يعني استهداف هذه المشاريع، فبكل تأكيد يؤثر على اقتصاد العدو، ومن ثم لا يبقى الكثير من الأموال يرسلها إلى ميليشيات المالكي وأيضا حكومة أو نظام بشار المجرم.
شكرا أستاذ يعقوب حر المسؤول الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحوال، شكرا جزيلا لك. تواصلوا معنا في الخمس دقائق الباقية أو مدة الحلقة الباقية مشاهدينا الكرام قبل الحلقة في هذه الحلقة من مرصد الأحداث. دكتور خير، تعليقك على كلام أخونا يعقوب من الأحواز.
يعني من أجمل ما تفضل به أخونا يعقوب أن مع بداية تسلم هذا الروحاني حسن الروحاني المحسوب على الإصلاحيين، مع بداية تسلمه لرئاسة الدولة كانت هذه العمليات للتأكيد وإرسال رسالة لهذه الحكومة أن المقاومة الأحوازية ستظل يعني على نهجها وستظل كذلك إلى أن تحرر الأحواز كاملة. هذا أمر آخر، يعني لا شك أن على المدى الطويل استهداف يعني انابيب النفط، لا شك انه سيؤثر على ذاك الاقتصاد وسيقض مضجع طهران، ولا شك انه يعني سيؤثر بشكل او باخر في رفع معنويات الاحوازيين، وبالتالي يسبق معنويات القادة السياسيين وحلفائهم، بل هذا يؤثر على 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 المقاتلين في الداخل السوري وفي العراق. فلا شك ان هذه العمليات يعني ستؤدي دورا، مع استمرارها ستؤدي دورا عظيما، وخاصه ان ايران تعتمد في المقام الاول على على عوائد نفط
90% من مقدرات الاقتصاد الايراني من الاحواز،
ماشي عاملين يعني وكانها اغفلت جانب الصناعه وجانب الزراعه، وكانها تعول في تمويلها بشكل عام على البترول. فعندما تستهدف انت هذه الانابيب وتستهدف ربما في فتره متقدمه يعني تستهدف ربما اشياء اكبر، فهذا سيؤثر على الاقتصاد ويؤثر على معنويات الساسة في طهران ويؤثر على معنويات حلفائهم في دمشق وفي بغداد وفي بيروت. نعم، فهذا جميل يعني من هذه الحركة الطيبة، وإن شاء الله سيكتب لهم النصر بإذن الله تعالى كما يكتب لنا والإخوة في العراق.
عايز على مسألة مهمة، ألا تعتقد أن الضغط العربي السني يعني على إيران في القضية الأحوازية ربما يخفف الضغط على سوريا وعلى العراق؟
هو الحقيقة يعني المشكلة الدول السنية والدول التي تحسب على سنة يعني هي ليست ذات رؤية واحدة، فعمليا لو اتفقت على 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 رؤية واحدة يعني سيكون هناك ضغط سني على.
هرجع للتفاصيل السؤال ده، هناخد ابو احمد من الكويت. السلام عليكم.
عليكم السلام، من العراق.
اهلا بك ابو احمد، تفضل من العراق. تفضل
اخي الكريم. نعتبر من الأمة الإسلامية أننا في دين السيدة زينب أن هنا تبدأ في الدستور تمكث أقرب ضغط إلى سوريا، ونتحدث عن سيدة محمد ونتحدث عن مصر والسعودية تأكيد تفاصيلنا في سوريا.
خليك معي لا تغلق على
سوريا ليس ببلد آخر. وسنقول محمد مرسي سوف تدفع الثمن على ما فعلته من دعم على المعارضة القدرية.
طب يعني انت بقالك سنتين معك سوريا معك روسيا ومعاك امريكا ومعاك الصهاينة بيدفعوا لك فلوس السلاح الروسي ومعاك كل ده ومش عارف تحتل حمص، يعني انت ايران والعراق وروسيا واخد بالك انت وامريكا من وراء كل هذا، واللوب الصهيوني اقسم بالله الصهاينة دفعوا صفقة سلاح روسية اتت لبشار الاسد دفع ثمنها الصهاينة اليهود وحسب على هذا القصد، معاك كل الدول دي ومش عارف تقتحم حمص الابية، هتوصل لأرض الكنانة يا كذاب. حبيب من العراق، السلام عليكم. حبيب تفضل يا حبيب.
انا حبيب رشيد وحتى عثمان كده ما كدرت لازم اتفق عليها مش من العراق وعندي معلومات.
تفضل يا اخي.
ايوه
اسمعك يا حبيب، انت معي على الهواء. تفضل.
الو
يا اخي.
السلام عليكم حبيبي.
عليكم السلام، بس اخفض صوت التلفزيون عشان تسمعني اسرع. اتفضل.
صعب يا ابو
صعب. اتفضل يا شيخ. طب يعني انقطع الاتصال. عايزك تعلق على الكلام ابو احمد، يعني حمص بقى لهم سنتين النظام السوري، ثلاث اربع دول خمس دول، دولة سوريا بجيشها بامنها بقضية بقضيدة، دولة العراق بقضية، دولة ايران بقضية قضية، وروسيا والصين ومن وراء ذلك اسرائيل باجهزة استخبارات يعني تمول عشان تقتحم حمص، مش عارف.
حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الواحد لا يجد الا ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. انا ظننت يعني سيعلق على كلام الاخ يعقوب يبين جانب معين، لكن يعني الرجل يهاجم ويقفل الهاتف، يعني ما ادري نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
طيب نرجع لموضوع الضغط العربي السني، يعني انت قلت ان العرب او السنه الحكام السنه مش متفقين على ايه؟
يعني هم يعني يبدو ان هناك توجهات متباينه، ان هناك من يخاف يعني من انتصار بعض الثورات في الدول التي قامت فيها الثورات، هناك بعض اخر يدعم هذه الثورات، فهم ليسوا متفقين على بعد يعني ايديولوجي واحد، فبالتالي يعني لو كانت تلك الدول يعني وهي لها يعني قدرتها المالية ولها قدرتها الاقتصادية ولها قدرتها في المحافل الدولية، لو كانت لها يعني نوع من التكتلات تستطيع أن يعني تضغط من أجل العربستان أو من أجل الأحواز، تستطيع أن تضغط من أجل الثورة السورية، تستطيع أن تضغط. لكن يبدو أن 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 ولاءاتنا أن الولاءات المتفرقة المتشتتة تجعل أنها تجعل هذه الأمة يعني متشرزمة ولا تستطيع أن تتخذ خطوة نحو الأمام باتجاه تحرير يعني الأحواز أو غيرها من
الدول المحتلة
الطغاة.
في النهاية كيف تقيم المشهد يعني الثورة السورية وماذا تقول الأبطال السوريين؟
يعني أنا أقول أن الثورة السورية الحمد لله ما زالت تكتسب أرضا جديدة وتغتنم غنائم نوعية من الأسلحة والذخائر وما زالت تتقدم على كل الجبهات، ربما الآن باستثناء جبهة حمص، لكنهم يعني الثورة السورية تتقدم في الساحل، في اللاذقية، تتقدم في حلب، بالأمس القريب تحرر مطار منه وأيضا كويرس على طريق التحرير إن شاء الله قريبا، هناك في دمشق وفي درعا هناك اقتحام لوحدات دفاع جوي ووحدات
تم استهداف القصر الجمهوري في العاصمة نفسها،
بل يعني كما أسلفنا سابقا أن موكب بشار الأسد استهدف في المربع الأمني أو في المكان الأكثر تحصينا، فهذا يعني يدل على تقدم واضح للجيش الحر وللثورة السورية المباركة، وإن شاء الله يعني يبدو أن الأيام القادمة ستحمل في طياتها المزيد من الانتصارات، وعندما يعني يتحرر كويرس وغيره من تلك المناطق لا شك أن تلك القوة في حلب ستساند وتؤازر حمص وتؤازر حما ويضيق الخناق أكثر فأكثر على النظام، وإن شاء الله يعني يكون النصر قريب ونعود جميعا إلى دمشق وحلب وحمص ودرعا ودير الزور واللاذقية، ويشرفنا الأستاذ محمد هناك وكل الطيبين من هذا البلد الطيب.
مشاهدي الكرام، يعني حقن الله دماء إخواننا أهل السنة والجماعة في كل مكان، ولعنة الله على أعدائهم في الأولين والآخرين. أشكر ضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد خير أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الكبير، شكرا لك دكتور.
الله يبارك فيكم،
شكرا
لحضرتك، جزاكم الله خيرا
وجزاكم. شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.